الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه سوره التحريم نقرأ منها ونعلق ثم نأخذ ما تبقى وقد تأخر بعض إخواننا القراء لكن أرى واحد منهم بعد إن شاء الله يقرأ لنا لكن خلنا نقرأ الآن من سورة التحريم. أعوذ بالله السميع العليم فرج من حمزه وغلقه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الخطاب ليس فقط لنبي رب الأرباب بل أنه عام وهو قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإن كان ذلك لحادثة خاصة في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر أنه واقع ماريا
القبطية في بيت حفصة، وكانت ذهبت حفصة لزيارة أبيها، فجاءت شق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها، حيث قالت حيث قلت أيها النبي هي حرام علي، وذلك أن عائشة قال لها النبي لا تخبري يعني حفصة، خلها سر يعني هذا، فأسر لها فأسر لها ذلك فأخبرتها، فحينئذ غضبت حفصة وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما مقتضاه مرضاة أزواجه بأن حرم مالية، قال هي حرام علي لا أطأها، ويجوز للرجل أن يطأ المرأة بملك ملك اليمين، ولكن حلف أو حرم، فأنزل الله حينئذ هذا ما ذكره العلماء يعني في سبب النزول، أو بعض العلماء كصاحب الجلالين، وليس لي بحث خاص بالسند، لكن أنقل كلامه. قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، أي رضاهن، والله قد غفر لك هذا التحريم. وأصل ما حصل من النبي قد علم، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هل عندكم دليل على هذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما غفر له كما قال العلم هذا التحريم، لأنه أتى بعده بقوله والله غفور رحيم، أي غفر لك الله هذا، الله أي غفر الله لك هذا التحريم سبحانه. قد فرض الله لكم أي شرع تحلة أيمانكم تحليلا بالكفارة المذكورة، قال مقاتل اعتق رقبة في تحريم مالية، وقال حسن لم يكفر لأنه مغفور له، اللهم صل عليه. ولكن ثبت عن ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه قال من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، حينئذ من حرم زوجة ولم يقصد الظهار ولم يقل هي علي كظهر أمي، ولكن تحريم، قال إن خرجت أنت حرام أو أنت علي حرام أو هذا الطعام علي حرام، وهو حلال له فيكفر عن يمينه. أما إذا فقال تشدد في التحريم فقال أنت علي كظهر أمي، هذا فيه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وفي ذلك كله كما قال بعض العلم من قبل أن يتمس. وقد قرأنا الظهار، قرأنا حكم الظهار والكفارة، وذلك قبل سورة تحريم ولا بعدها؟ قبل، في سورة قد سمع المجادلة، أما هنا فتحريم، أما هناك فكفارة الظهار. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا يدل على أن تكفير اليمين ليس مستحب، تكفير اليمين واجب. بعض الناس عنده أيمان كثيرة ما كفر إلا، ما يجوز يا أخي تأخير أو اعتقاد أن هذا مستحب، كفر الآن عن أيمانك كفر عن أيمانك ولا تتهاون من يمين إلا إذا كانت من يمين ماضية فاستغفر فقط. كذبت فيها استغفر، لكن إذا اقتطعت لحق مسلم ارجع المحكمة وقدم معروض، أو إلى نفس المسلم أوصل له المال الذي أخذته من طريق القاضي من طريق آخر، أن هذا إذا ما فعلت ما تبت فإن هذه يمين المستلقى الله وهو عليك غضبان فيها. إذا استحللت مع المسلم بالحلف عند القاضي مثلا على عمر ماضي ينبغي ترجع إلى أخيك ماله وتستغفر من هذه اليمين الفاجرة. فتحلة الأيمان هي كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، إذا الرز والدجاج على أوسط ما يطعم أهله أو الأرز، ولكن لا يعطيها فلوس، هي كفارة اليمين طعام. ولم يذكر الشارع ماهية أو كمية كفارة اليمين، ما ذكر ذلك كما قال ابن تيمية. فما يسمى إطعام أو كذلك تعطيه ما يشاء. وذلك لما جاءني أخ حضر معنا هنا كان أسلم من أمريكا، وبعد ما جلس في حلقات كثير وتعلم حكاية الشريعة، فسمع كفارة يمين كفارة يمين، وإذا به اختصر الأمر أو اختصر على 10 سندويشات من البيت، يعني من محل المعروف هذا السندويشات الصغيرة، فأعطى كل مسكين سندويش سندويش سندويش. وهذا فيه نظر، لأن يخشى أن هذا ما يكفي، لو أعطى كل واحد نص دجاجة أو ما يعرف أنه نفر عند أوسط الناس أن هذا نفر حتى لو مطبوخ، لا يشترط أن يكون يابس، رز مطبوخ أو يابس مطبوخ أحسن لأنه أسهل بالإطعام. ولا يراعى في كفارة اليمين، يقول أهم شيء أنه شيء شهي لذيذ هل يكفيه؟ لو كان كذلك أتى بصحن صغير جاب 10 مساكين يقول والله ذك كل واحد ذكمه وانتهى، هو صحيح. إنما ينظر أيضا للكمية. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم أي ناصركم وهو العليم الحكيم. أنا أتعجب من البعض لا يبحث عن نصرة الله، والله يا أخوان يعني يعيش في هذه الدنيا يجمع نصراء، يتعرف على هذا المدير، يتعرف على واحد شخصية كبيرة في المسجد عنده وينمق له الكلام، ليش؟ يقول نحتاج نصر في يوم من الأيام، وينسون نصرة الله. في غفلة ولا ما تشعروا في غفلة؟ يعني كأنه مغير نصرة الله، هو مولاكم ينصركم، لكن متى إذا نصرتموه؟ ربته ينصرك، مقدمة نصرته صناعتكم هذه، جلوسكم في حلقات العلم تسمعون، ترجعون البيت تذكرون العلم، ناقشونا مع أمثالكم ممن في مستواكم أو من هو أعلى تسألون من العلماء، هذه أول نصرة، مقدمة النصر لله. ثم تعملون بالشريعة ظاهر الباطل، حينئذ ابشر بالنصر. شوف لو واحد تكلم عليك ظهر الغيب ما يترك الرب، يجري على لسان واحد مجلس تابع عنك، لكن نصرت أنكرت البدع، علمت الناس كيف يصلون، كلها نصر لله. تركت أخطاء كنت فعلها بعد الحلقة، نصرت الله لأنك تركت عملت العلم سمعته، هذا نصر الثاني. ومن قبل كل شيء مجاهد الناس النية الصادقة نصرة، الحكمة في الدعوة نصرة، الصبر على أذى المخالف نصرة. كلما نصرت الله تجد النصر أمام عينك، ما أحد يكذب هذا الأمر لأنه يشاهد، يجيك الخبر حتى الله شكور من شكره لك يوصل لك الخبر أن فلان دافع عنك، من وين دافع عني؟ ما أمرت الله يدافع عن ذنابه، ما أمرت أن يدافع عني. وحين يكون عدو لدود ويجي الله لسانه مدافع عنه، لا من هذا الناحية ترى. فانت انصر الله واعرفه في الرخاء تعرفه في الشدة، ولا تنصر الله في الشدة فقط بدعاء، من دعاء والنصر لله من تعبد له، لكن ليس فقط في وقت الشدة تعرف الله تقول أنا أنصر. إذا نصرت الله في الرخاء بالعمل بالعلم وحضور حلقات العلم ينصر في الشدة، وقع لك شيء أرسل لك من يسعفك، أرسل لك من يسعفك. يعني سبحان الله، فكيف تخشى الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، حوت يرزقها في البحر. يعني نقل لي مشهد مرة، السمك جاعوا ما عندهم في النار يبدو شيء حولهم، فجاء طائر يأخذ طعام ويطعمه في هؤلاء السمك ويتنافسون أيهما يبدأ أو أيهما يأخذ. وش ألهم الطائر يطعم السمك ويترك نفسه؟ يأكل هالسمكة ويأكل هالسمكة لين طابت نفسه، ممكن حسن أدى مهمة أول يستطيع عليه مشي. فالذي دل هذا الطائر الذي هو يطير في السماء على أن من يطعم بهيم وهو السمك في الماء قادر على رزقك إن نصرته فهو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى ما يصفه. وإذ أسر النبي لبعض أزواجه قيل حفصة حديثا وهو تحريم مالية، وقال لا تفشي لا هنا قال حفصة، ذلك في رواية على أخرى لكن يراجع هذا، لكن هنا ذكر حفصة حديث وهو تحريم مالية وقال لا تفشي، في رواية أخرى قال لا تخبري حفصة، أظن عائشة فأخبرتها فينظر في ذلك. وإذ أسر النبي لبعض أزواجه قيل لي حفصة حديث وتحريم مالية وقال لا تفشي، فلما نبأت به يعني عائشة ظنا منها أنه لا حرج في ذلك، إيه الظاهر أني أنا وهمت إن حفصة لما رجعت إذن أنا وهمت، صار عندي تقديم وتأخير، وذلك أن حفصة لما رجعت فوجئت مالية وانزعجت أن على فراشها في بيتها، مع أن الجماع مباح لكن انزعجت من غيرة النساء، فقال لها النبي وقد علمت الآن لا تخبري عائشة، ذكرت الآن لا تخبري عائشة وهذا سر يعني، فأفشت لعائشة. فحينئذ غضبت عائشة ظن منها لا حرج في ذلك لما أخبرتها، وظهره الله أطلعه عليه المنبأ به، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منها. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إفشاء السر لا يجوز في أصله، وذلك كما جاء في الترمذي عن جابر قال إذا كلم الرجل أخاه فالتفت فهو سر. في صحيح البخاري أرسل أنس النبي في حاجة له فتأخر على مسلمة وتأخر على شريف، فقالت أين أنت؟ قال أرسلني رسول الله في حاجة. قال ما هي؟ قالت ما هي؟ قال سر. قال لا تفشي سر رسول الله. انظر النساء في الزمن الماضي كيف الآن، انظر الآن كثير منهم في باب السر، والله سر الله بالله أخبرني إيش السر هذا، الله يعطيك العافية إيش حب استطلاع خطأ الأعمال ويجري سياره. قد يسيء ظن البعض أنه أفشى فلان السر، لكن يكون هذا خطأ. كيف يكون مثلا في مكالمة هاتفية والزوجة تسمع والرجل يقول له يا فلان أنا أنت صاحبي لا تخبرني تزوجت بثانية، يعني ما محد الزوجة فرضا، يعني فقط تصوير مثال كيف يقع الخطأ أيضا والوهم في فلان أفشى السر. فهو يكلمه نفسه والزوجة تسمع، يقول كيف الزوجة الثانية هي بجانب الباب كانت تعمل بعض الأشياء وسمعت، إذا فلان اللي يكلمه هو اسمه تزوج، لأنه قال كيف الزوجة الثانية، فتذهب تلك الزوجة وتخبر زوجة الأولى، فيظن أنه إيش أن الشيخ أو فلان أفشى السر وهي سمعت مكالمة. فينبغي أيضا الوثوق في المسلم وعدم القول أنه يفشى السر وكذا يتسرع، خاصة إذا كان الشخص من أهل العلم، فالأصل لإئتمانه وترك الطعن بغير حق. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحفظ سر أخي ولا يفشي أبدا ولو تطاول الزمان، يقول خلاص صار مثلا 30 سنة الحين بقول بتنفس، لا، حتى يؤذن لك من الذي ائتمنك، حتى يؤذن لك من الذي ائتمنك على هذا السر. ومن الأخطاء الذي أيضا تحصل في التهم في إفشاء السر النسيان أو الجهل والتأول، وأن هذا لا حرج، فيكون أخبره بأنه سر فإنه يكون أخبر أنه سر، تطاول الزمان ظن في ذهني حكاية ثم ذكر قال هذا سر، ترى أنا أخطأت ما فشيتك لا تفشي لحد، هذا يحدث. فلا ينبغي للطرف الثاني أن يغضب. ومن ذلك أيضا التأول كما ذكر في حصة، وأن التنابي حرج عن أن يقول لا لأن هذه أمور مباحة أني جامع فتأولت فيحصل التأول، لكن في كل الحالات ينبغي المسلم أن يحتاط ويستغفر ويترك إفشاء السر، لأنه الأصل أنه لا ينبغي إفشاء السر خاصة في المرافق الحكومية، فإنه إذا عندهم معاملة اطلع عليهم بالأمر أن الموظفين يحصل لهم كيت وكيت وكانت معاملة سرية، لا يحل له أن يذهب المجالس بحكم الموظف يقول ترى اليوم جاءنا تعميم كيت وكيت، هذا حرام، خاصة ولي الأمر بينه وبين بيعة يطيعه، يعني الأمر مغلظ حق ولي الأمر بينك وبينه بيعة، مو مثل مدير شركة، هذا ولي أمر وهذا مديرك العمل نائبك وأعطاك معاملة تحفظها وتكتب عليها توجيه لموظفين، فلا يصح تذهب للناس تقول لهم ترى اليوم جاءنا تعميم في الوظيفة كيت وكيت، ما لم يكن أمر عام، لكن خاص بالموظفين قام تقرير أنه سر، ولا أهلك بعض الدول وقوم الحروب بينهم أحيانا ولا حصل الفشل والهزيمة إلا بإفشاء السر والخيانة في ذلك. على المسلم أن يحفظ السر لأنه من الأمانة ولا يفشي. ومن أعظم أسباب إفشاء السر حب الاستطلاع، وحب أيضا أن يكون العبد محبوب مطاع، وهو أنه لم يذكر أسرار إذا الناس تعلقوا فيه ويكلموا ويقول والله هذا عنده الشيء ما يسمعناه، فحب الشهرة والشرف للنفس يجعله إيش يفشي السر عياذا بالله، أو الضغط الاجتماعي أنه يعني أنا ما تثق فيه لماذا لا تقول لي هذا السر، كله فارغ كلام فارغ، هذا صح التعبير لا يصلح إفشاء السر مهما كان. أما يأتيك إنسان في المجلس إذا غادر المعلم يكلم يقول ترى هذا المعلم ينبغي ألا تدرس عنده، هذا كذا هذا كذا، كلم الأول كلم الثاني، شعر الطلبة أن هناك دسيسة بينهم تحرش على الحلقة، كل واحد فيهم يقول له هذا السر لا تقول أحد، فهذا السر يجوز ولا يجب للمعلم إفشاؤه؟ يجب أن النصيحة. من ذاك الذي الخبيث في عهد النبي الذي قال إذا رجع المدينة لا يخرجن العجل من العذاب، فذاح ذهب النبي أنه ما أنكر عليه، ليش تقول لي هذا الأمر تسبب نميمة بيني وبين فلان؟ ما قال هذا، أن هذا ضرر، إبقاء هذا الكلام ضرر، فيجب أن يبين حال هذا الخبيث الذي دخل في الحلقة وأراد أن ينفر أهل الحلقة عن أن يواصل المسيرة إلى أن يتوفاهم الله ويطلبون العلم يدخل الجنة بالسلام، فجاء يعكر عليهم ويقطع عليهم المواصلة في الخير وصار طرق ماكرة ينفرهم بأساليب هي معروفة عند أهل الإسقاط من ظلال الأرض. فلما نبأها به قال من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. أي هو الله ذو العلم التام الخبرة التامة. إن تتوبا يعني حفصة وعائشة، بقي ابن عباس سنة مستحي ومجل لعمر أن يسأله مجلة من الذين، فحال منه مرة أنه استطاع فقال من اللتين تظاهرت عن النبي؟ قال حفصة وعائشة. وهذا فيه أن المرأة الصالحة مهما بلغت من الصلاة فلا بد أن يكون الخطأ، لأنه قال كل ابن آدم خطأ، لكن الفرق بين خطأ الصحابة وغيرهم أنهم بما أنهم عدول لا يصفون فهم يبقى وصف العدالة عليهم، إذا العدل لا يذنب يذنب، ما الفرق بينه وبين الفاسق الذي لا تقبل شهادته؟ أن العبد الصالح يرجع وينوب ويتوب إلى الله، أما الفاسق يستمر ويبرر معصيته ويستمر على المخالفة. وإلا فإن النبي قال لأبي بكر الصديق لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم النبي في كل مجلس وهو أفضل الخلق، قال ابن عمر كما عند أبي داود كنا نفسي للنبي 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور 100 مرة ليعلمنا أن الرجل مهما كان صالحا ليحتاج الاستغفار، يحتاج مضطر إليه، لأنه إذا كان هذا النبي يستغفر 100 مرة فكيف بنا نحن؟ نحتاج نستغفر أكثر. لا إله إلا الله. فقد صغت قلوبكم مالت إلى تحريم، نعم أنت توبة إلى الله، فقد صغت قلوبكم كيف مالت إلى تحريم مالية، قال وإن تظاهر عليه تتعاون عليها على النبي بما يكره فإن الله هو مولى. انظر كيف نصرة الله، وانظر إلى أمر النساء وأنه ليس هي، فانظر كيف قال وإن تظاهر فإن الله مولاه وجبريل وصالح بهم، يعني مو بجيش امرأته. ثم يقال فإن الله مولاه وجبريل وصالح، فهذا حق، فإن الله خلق المرأة سكن، فينبغي أن تكون نصيرة للرجل حافظا لسربه قائم بطاعته، لأن الرجل يكون رئيس دولة يملك نصف العالم ملكا أو يكون ذو القرنين أو يكون كذي القرنين، لكن يأتي يأوي إلى قصره ويبي مرأة تكلمه كلام طيب وتجلس معه وتسامره، وإذا بها امرأة سوء تطيل لسانها وتهجر في الفراش وتصرخ وتأتي وتؤذيه، وهو ملك فهل سيعيش في ملكه سعيدا إذا كان مثلا محب لها؟ سيقابل الرؤساء والوزراء ومكدر فالأمر ليس هين. فانظروا كيف من دلائل وقراء الأمر ليس هين أن الله لما سل النبي في المعصية تلك والذنب الذي افشاء السر ذكر نفسه وذكر جبريل وصالح المؤمن أن مع النبي، فقال وين؟ نعم، وإن تظاهر تعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة ظهراء أي أعوان في نصره عليكم كل متعاون. وفي هذا فضل النبي وشرف وشرفه عند ربه ومنزلته العظيمة العالية أن يجعل هؤلاء كلهم نصراء له في حالة قد يتكدر فيها خاطره بسبب إساءة عليه وتعاون عليه، أن هؤلاء كلهم سخرهم لنصرته سبحانه نفسه وملائكته وجبريل والمؤمنين كلهم يكون في صف معه. هذا يدل على علو مرتبته عند ربه سبحانه وتعالى. وقد قال الله من تنصر الله ينصركم، فأي نصرة مشت قدم شخصي على الأرض مثل نصرة النبي لربه، قام بالوظيفة خير تمام خير القيام. الآن واحد منا يعرف يأتي من درس مثلا يبلغ فيه الدين وينادي المعلومات في رأسه ويجيب على الأسئلة يرجع منزله متعب قليل الكلام، ثم يقول الإنسان نسيت توجه إلى محاضرة ثانية، يجد في نفسه قوة يقول أجلوها تعب. النبي يأتي من غزوة مو مثل الآن، يقعد بعضهم في دبابة مكيفة ربما تكييف وكرسي أبهة وكأنه يلعب بلاي ستيشن قدام الشاشة الليل للنصر عليه طخ الله أكبر، ما نقول فيه تخفيف منه لكن راحة في الجهاد مناقة كيف ربما عصير جالبه شيء يعني متعب، ثم يجلس صح في خوف شوي انه ممكن تجيك صاروخ وانت هذا، لكن يظل مو مثل الاول يمسك السيف ويضرب مثل الجرح يده ويجري حتى يذهب نفسه وهو مدري شنو، ما جاي من غزوه تعب ثم جاء بيحط كلامته وبيرتاح بيت عائشه وبيت واحده من زوجاته. جاء جبريل ما كان للنبي ان يضع علامه حتى ياخذ الله قوم يعني غزوه ثانيه، فقام ما كان يرتاح. هذه بس فقط جزء من وظائفه، كيف لما كان في مكة يعني قل لا لله لا لله لا لله لا لله. اليوم المشايخ ترسل له وزارة الشؤون الإسلامية دعوات للإفتاء في الحج وإسواء أمر الله، يذهبوا يعلمون الناس التوحيد الحجاج وينكرون عليهم الشرك، جزاهم الله خير لو حكومة موحدة تأمر بالتوحيد تنهى عن الشرك. يكتبون المشايخ يلزمكم في اليوم 3 جلسات هذه وظيفتكم جزاكم الله خير. من قارن ما يفعله الشيخ إذا جاء مكة وقت الحج في 3 جلسات جلسة 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 وانتهى طوال الوقت له أن يستريح، وما يفعله النبي في مكة وقت ما كان يدعو للتوحيد يرى أنها نقطة عمله في بحر لا شيء. لا يكاد يستريح ويبلغ حتى إذا وطيع وضعته القلة بارك الله فيها رجع مكة بعد 23 أو 20 سنة فاتحا لها، تعب وتوفيق لا شك وإخلاص وعلم. لا يجوز أن يتخلف واحد من هؤلاء في دعوة إنسان حتى يقبل منه الرحمن. ثم تهددنا بأنه أن يحذروا طلاق النبي لهن، عسى ربه ان طلقكن غاضبته حتى وصل الأمر إلى طلقها. حينئذ أن يبدله أزواجا خيرا من كل. وهذه واقعة أنه سيفعل الله يعني. عسى هنا متحققة. وليس يحتمل كما قال لعلكم تتقون، أي تحصل لكم التقوى إذا قمتم بالصوم على آدابه، حفظ اللسان، الجوارح، الإخلاص فيه، حينئذ يقبل الصوم ويتحصل التقوى. فيبدل زوجات مسلمة. كذلك المرأة إذا كانت عند عالم فلا تؤذي، لأنه يخشى أنها إن آذته فطلقها من نصرة الله له، لأنه نصر دينه بالدعوة إليه، أن إيش يبدل هذا الناصر لدين الله زوجا خيرا منها من الذي آذته. فينبغي أن تبتعد النساء إذا كنا عند صالحين ألا يذوهم بذلك، يعملون بعلم سواء كان طلبة علم أو صالحين أو علماء. فإن إذا آذته من أجل أذيتها طلقها، أو من أجل معصيتها لله طلقها، فإنه ما تسمع أخبار بعد فترة إلا وتزوج ربما خيرا منها، لأنه يعمل بدين الرسول. من يعمل بدين الرسول نصره الحي القيوم صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. مسلمات مقرات الإسلام، مؤمنات، وذلك أعلى درجة، مخلصات يعني، قانتات مطيعات، تائبات، عابدات، سائحات يعني صائمات أو مهاجرات، ثيبات وأبكار. هذا يدل أنه يشرع ويجوز نكاح الثيب. وقد يوجد في الثيب أشياء ما توجد في البكر من جمال وتدبير ولطف التعامل، فلا يغتر الإنسان دائما يقول في نفسه أنه لا يصلح إلا البكر. نعم البكر أفضل إذا تزوج، لأنها ستكون بإخلاص له أكثر، لأن ما عرفت الله، لكن لا يمنع أن تكون في الثيب من تحفظ حقه أكثر من البكر الذي قد تزعجه وتضيع عليه مصالحه. فإذا وجد ذكر وصالحة فذلك أفضل، لكن ثيب صالحة وذكر غير صالحة، فثيب غير صالحة أفضل من ذكر غير صالحة. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم، وذلك لن تحملوهم على طاعة الله، تعلموهم العلم. يعني أنت كيف تقي ولدك النار؟ أولي اتق الله صباح مساء تقول اتق الله ولا تعرف كيف اتق الله، ما تودي حلقة عن شيخ التس هاشك تفريط، هذا لا بأي حال يسمع موعظا أدبوا أولادكم أدبوا الله يديها الشيخ الخطيب الجمعة ما أعرفهم كيف يعلموا يأدبوا عيالهم، كيف أدبوا أولادكم اتقوا الله في أولادكم أدبوا أدبوا، يروح الأب يتخبط مع ولده، ولد يسوي شيء صحيح ويحرم عليه ويقول النبي قال أدبوا ولا الله يقول قوا أنفسكم أدب. أول شيء في عهد الأب حتى لا تخبط مع ولده في التأديب، يأتي به الحلقة أول ما يدرك 10 سنين 8 يحل له، يقول عشان نجيبه بعد الدرس، المهم يحل له المجيء ويأتي به، يبدأ يتعلم الولد الأحكام 10 سنين 5 سنين لق، ويحث المعلم دائما على العمل بالعلم. فإذا تعلم الولد هذا يكون الأب قد نصح ابنه، حينئذ يقيه النار. أما يقول اتق الله وأدبه ولا يسمع ولده ولا يسمع زوجته العلم، كيف اتق الله؟ ما يعرف كيف اتقه، خطف في ظلمات الجهل، ينقطع السير إلى الله، جهل من حجب كما قال ابن القيم، وتقطع السير إلى الله، ما يعرف كيف يوصل إلى الله. جهل. توصل الله بالعلم، أحكام الدين تعرفها ثم تعمل بها تصل إلى الله وينصرك الله. ما تعرف كما قيل له اذهب إلى تبوك وما عرف الطريق، يقول رح تبوك ما قال له أبها وين تبوك وين أبها، يقول والله ما كنت أعرف، ما يجيش تحرك حتى تتعلم. كذلك الولد والزوجة تقول لهم اتقوا الله، الزوجة عندي خايفة ما تعرف يعني كيف تتعامل ولا تعرف كيف تطاول علي، علمها
حللها لهل بعد ما تسمعين الدرس ترى بنخرج نفطر تعال عنهن وصل لها لهل. فبعض الناس يبي زوجته ويبي ولده يصلح وهو بخيل عليهم أصلا لا يعطيهم العطاءات الدنيا حتى يحلل لهم العلم ويألف قلوبهم. لابد تأليف القلب. ألف قلبه، ألف قلب الولد بشيء من المال، بشيء من الدلال، كلام الطيب حتى يقبل العلم. المحدث زمان كان حتى الناس يقبل علمه، إنه ما يجلس ما يجي قدامه ولا واحد، بشبعان يلطف الكلام مع ذا وكذا، وعندنا درس مهم وعندنا سماع مهم عالي عن فلان، فيجون عنده ويحدثهم. هذا معروف في الباب عند أهل العلم، التلطف للناس حتى يسمعون العلم. فكذلك أنت عندك زوجة تصلحها، عندك ولد تصلحها، تلطف معه واحتال الحيلة الشرعية ليسمع. يقول خلنا نشوف الذكاء اليوم، تحضر تسألك 5 أسئلة، شوف كيف قوة ذكائك، احضر. المهم يعني ويحتال عليه الحيلة الصحيحة الصحيحة ويسأله بعد الدرس إذا نتعلق. اتق الله، اتق الله، تذكر ولد مسكين ما طلب علم كيف يتكلم؟ هذا تفريط منك أو الزوجة، لا هي حضرت ولا تسمعها بث مباشر ولا شيء، تقول لها اتق الله وتشكو صباح مساء منها. هذه المرأة جننتني أخي إلى آخر، ما علمتها، هي أدبرت مرة مرتين تركتها، ما فيها ما تبي تتعلم. واصل الآن تتعلق بالعلم. وسبحان الله كل زوج وأقرب أولادها الصغار والكبار من العلم، وهذا استراحة. اتصل بي رجل من بلاد المغرب، يعني المسكين لما الزوجة الثانية كاد يكلم نفسه في الشارع من المشاكل، كوارث يعني مين تصيب، فكاد يذهب عقله. فمن نفسي والله من غير لا أشيله، هو حدثني من نفسه، فكر فكر يبدو أمه دايت له بالتوفيق، جاءت ذكرى صحيحة، اشترى لهذه حاسب آلي وهذه حاسب آلي، يعني شكله كذا فخم ومرتب، سموا لابتوب أو كذا، مهم، أو شاشة لا أدري، المهم أعجبته، قال أهديتكم لي، لكن خلى من إيش مسموعاتكم الدرس. فربطهم بالدرس هنا مباشر، صرنا يسمعنا من أنهم بعيدات عن العلم، لكن حل لهم الكلام حتى صاروا يسمعنا سنة أبي داود وشيء من التفسير وشيء، ولعله يطلع عليهم الأسئلة. اتصل علي بعد فترة قال الوضع هذا، ما عاد رأيت هذاك الذي كان يعني كان يطير عقله، اي لان الوحي بدا يسمع فيه بركه، استقر النفوس تهدى. حتى بعض الناس يقول كان فيه عصبيه، يحدثني من الحلقه بعض اخواننا يقول كان اهلي لا يطيقوني مما فيني من شده. سبحان الله كيف العلم رقق الطباع. بعد فتره سنه سنتين يسمع يسمع يقول رق طبعي، وصار عندي طريقه مهذبه في الكلام مع اهلي وصاروا يحبوني وتغير الامر. وهذا يذكره للشيخ لي وصي الله عباس، وشيخنا ودرسنا ولو فضل علينا درسنا صحيح البخاري شيء منه. فيخبرني الشيخ عن معلم كلكم تعرفونه، شخصيته بارزة وشيخ كبير معلم للعلم، قال كنا نعرف في هذا الشيخ الفاضل قبل 40 سنة الغلظة، ما يجي كان طالب يسأله ولا يشد عليه، صار معروف الشيخ. فبقي في التدريس 30 سنة مع العلم مع الأسئلة مع، يقول سبحان الله الذي غير طباعه فصار في هدوء وسكينة وتقبل وليم عليها. العلم شيء جميل كما قال مالك، يهذب النفوس ويصلحها ويقرب القلوب بالأخلاق الحسنة مع الأيام. فلا ينبغي الإنسان ييأس من فائدة العلم، فإنه حينئذ يكون لا عقل له، لو لم يكن في العلم إلا هذا لكفى. كيف؟ وهو أنه لا تنال أعلى منازل الجنة إلا به، لا تستطيع تنال فردوس، تنال مرتبة الصديقية، تكون أعلى الناس بعد الأنبياء، ما لك إلا العلم. تكفر من سماعه فعمل به وإخلاصه تكفر أو ترتفع بالدرجات. قال الشافعي من أراد الدنيا يستريح فيها ويأتيه الأموال ولو بعد حين ولو ابتلاه الله في البداية فيشدد عليه النفقة فكان عليه ديون وعليه، لكن مع الأيام سيأتيه الخير. من أراد الدنيا يطلب العلم، من أراد الآخرة يطلب العلم، فإن عاقبة خير، عاقبة خير مهما يرى. كم باقي الوقت؟ يقرأ المصدر داخل المصدر ما شاء الله. نبهوني قبل الوقت عشر أو خمس مرة ثانية. أنا أرى ألا يقال أن طالب العلم الفارس في حرب مع الشيطان يمنع من العمل بالسنة في حلقات العلم والاستمرار، ومن سنة الحلقة أن يقترب الرجل من الحلق، لأن النبي لنا في حديث أبي ثعلب الخشني قال فكنا نجتمع حتى لوقع علينا كساء لشملنا. لكن هذا الفارس أحيانا يحتاج يبتعد، يكون مثابة الفارس في المعركة خرج يداوي جراحه نعم ويبرن مقلامة أو رمحة حتى يشتد الطعن فيكون كذلك. طيب حديث كم؟
54.
تفضل اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا هشيم،
هشيم بن ابن بشير السلمي وهو ثقة ثبت لكن كثير التدليس والإرسال الخفي. نعم.
قال أنبأنا خالد
بن مهران البصري وهو ثقة يرسل.
عن أبي عثمان،
أبو عثمان عبد الرحمن المل الكوفي ثقة ثبت.
قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر قال فقلت ما هذا الذي سمعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول،
هو هنا سمع أذني من رسول الله يقول، نعم
سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. زياد الذي ادعي هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبي، ويقال زياد بن أمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان والحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب. فهنا دليل هذا الحديث إسناده أولا صحيح، لكن هشيم كثير تدليس، فكيف نصنع هشيم؟ قد صرح، قال أخبرنا، وقال عن ضعف الإسناد. في هذا الحديث نهي أن ينتسب الرجل غير أبيه، لأن هناك حديث أيضا في مسلم من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. فلما أدعي زياد يعني نسب إلى غير أبيه، نسب إلى أبي سفيان، فحينئذ قال عبد الرحمن بن مل لقيت أبا بكر فقلت ماذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن وقاص يقول سمع أذني رسول الله ادعى أبا. كيف كانوا يتذكرون؟ سبحان الله، أول ما يرى منكر يأتيه في النفس، وما في حديث كذا كيف نفعل؟ أمة صادقة ما تترك الخطأ، قال يا في تهاون، يعرف انه امس راه فرش تلفزيون قريبه ابن عمه، اليوم الثاني ياكل ويشرب، ما يقول له ايش هذا صنعت امس؟ شفتك ابن عمي تفرج على تلفزيون كشاف عليها كيف حرام هاي؟ ما يقول هذا، ليش يضحك حق محمد سويت العمل سويت كذا سواليف غريب والله. الشرطه ما كانوا هكذا، امس ما شافوا يعصي او حافظ معصيه يدعي الى غير ابيه واجههم بالحديث، قال انتم كيف تفعلوا كذا؟ نعم. والمشايخ سبحان الله في عصرنا على ما كان عليه الصحابة من قبول المناقشة في ما يخالف ظاهر الحديث يقبل. أذكر لما جاءتنا خبر وفاة شيخنا بن باز ذهبت في الظهر أطرق الباب على شيخنا صاحب فوزان وقت غيلولته، ذلك أنه بلغني أنهم سيحبسون الجنازة في الثلاجة يومين أو أكثر حتى يجتمع الناس. فذهبت للشيخ وخرج لي بلباسه الذي هو لباس النوم، قلت شيخ كيف تحبس جنازة الشيخ؟ ينبغي فورا أن تدفن يعني الحديث. فقال هذا صار ترتيب فيه يعني ما في حيلة لابد منها. فأقر الشيخ أنه لابد أن يكون هذا وانزعج، قال كيف تقول هذا؟ لأنه مشايخنا درسوا السنة فيحبون حينئذ أن تعرض عليهم الحديث وحينئذ يذكرون العذر. فكذلك كان السلف إذا شعروا بمخالفة الحديث بينوا للناس، والنبي قال أسرعوا بالجنازة هذا الحديث، الإسراع مقتضاه لا تبيت في الثلاجة، قال إن كان خير فخير تقدمونه إليه، إن كان شر كيف الشيخ الخيرات اللي فعلها؟ فالشك فلما يتعجل بدفنه توصلوا الخير ما يفوت ليلة كاملة ست ساعات يصادف النعيم. إذا كان له نعيم فالمقصود أنه كان سلفنا هكذا فيتناكرون فيما بينهم إذا أحسوا مخالفة حديث. فانظر إلى هذا الواقع الذي تسمعونه بالسند الصحيح، قال سمعت سعد بن وقاص قال سمع أذني عن رسول الله يقول من الدعية ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم غير أبيه فالجنة عليه حرام. النووي يقول لها تأويلا أحد أنه محمول على من فعله مستحلا أن جزاءه أنه محرم عليه، نعم. الثاني محرم عليه أبدا لأنه كافر. الثاني أن يكون في ذلك عاصي ويكون لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخل يكون حرام عليه ثم ينتهي إليه كما في التوحيد، فهذا يدل على تحريم أن يدعى الرجل غير أبيه. وهذا الآن بدأ في الأقليات المسلمة في بريطانيا وهولندا وأمريكا تنسب المرأة إلى زوجها، زوجها اسمه حمزة وأبوها اسمه خالد، كانت اسمها سارة بنت خالد، زوج خالة سارة بنت حمزة. هذا لا يجوز. أحد الناس أنكرت عليه ذلك في هناك أو أنكرت هذه المسألة لما كنت في بريطانيا أو في، فقال لي خلاص ما تقدر. واحد ناصح تكلم قال لا يستطيع إذا راجع بمحامي وهذا يغيره يرجعوه الأديه. ينبغي لا تسكت المرأة هناك تنسب نفسها زوجها وبرة تتفاخر بعضها يكبر زوجها في صور للناس الجواز هذا الجهل. بل وصل به هناك الجهل في الأقليات المسلمة كما حكى لي أخ عن أخته، يقول وش يسوي صار لها مجموعة من العيال تجي عندنا أطردها ولا وش يسوي فيها المعتوه هذه؟ زوجة نصراني قياساً كله قلنا صالحة، هذا الرجل تزوج من أهل الكتاب، المرأة من أهل الكتاب هي تزوج إيش؟ هي زانية حين قال وجابت لمجموعة فيها وبتزور لك إيش زوجها. نعم يعني نسأل الأخ هذا نسأل سؤال يقول إيش السؤال؟ وش عندك احتمال؟ يعني سبحان الله ما بقي في النعال إلا الأرض تمشي عليه، ها؟
عفين الأرض
قطعها النعال، ما في مصادر ثانية يعني مثلا، ها؟ مع أنه ضرب النهي الضرب على الوجه، لكن ينبغي إذا كان للأخ شيء ما يعتقد أنه حتى في بلد الضرب أو للأب ما يترتب مفسدة أكبر، كان يعرف نادي الشرط وتودي سجن طويل كما حصل الأباء يضربها عندما تقبل، تقول والله في مشروع نخطفه فلان، يجيبها البيت ويشتد عليها من غير أن إيش، من غير طبعا يكسر عظم الضرب الإسلامي هو تأديب هذا الحق، أما يتركه ويتهاون معها يقول الله سهل عليك يا أختي، بس ما يجوز تعرفي، لابد أنه حاسب من البداية، هو يعرف أن في مشروع وأن أتكلم شخص وأنه في مجال اختباء، أما يوقع فاسد راسه يقول يا مثل كلشة عيالي يقول ايش تسوي فيها الآن، وينكم من أول أنا، وينكم من الآن، صلى الله العافية. طيب بهذا ننتهي درس اليوم، نبهوني غدا قبل الآلة أن نتفرغ لأحد المسند قبل العشر نحو هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.